بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وبعد، فنواصل على بركة الله استكمال الكلام على مباحث المقطع السابع في متن نخبة الفكر. وكنا تكلمنا أن هذا المقطع يتضمن مبحثين. المبحث الأول إيش؟ السقط في السند من جهة موضع السقط، والمبحث الثاني السقط في السند من جهة الوضوح والخفاء. السقط في السند من جهة الوضوح والخفاء. وهنا قال الشيخ في هذا: ثم قد يكون واضحا أو خفيا، اللي هو السقط. ثم قد يكون واضحا أو خفيا، فالأول الواضح يدرك بعدم التلاقي ومن ثم احتيج إلى التاريخ، والثاني اللي هو الخفي المدلس ويرد بصيغة تحتمل النقي، كعن وقال وكذا المرسل الخفي من معاصر لم يلقى، وفي بعض النسخ لم يلقى من حدث عنه. طيب، أفاد الشيخ رحمه الله أن السقط في الإسناد نوعان من جهة الوضوح والخفاء. نوعان: النوع الأول سقط واضح، يعني تظهر معرفته بوضوح بعدم التلاقي، كما لو روى مالك عن ابن عمر فهذا واضح. ولهذا اعتنى المحدثون كما ذكرنا بقضية المواليد والوفيات، متى ولد ومتى مات، لكي يعرف السقط والاتصال، هل هذا ساقط أو متصل. النوع الثاني سقط خفي. النوع الثاني سقط خفي، وهذا لا يدركه إلا المطلعون على طرق الحديث وعلل الأسانيد. ويندرج تحت هذا النوع صورتان، هما المدلس أو التدليس والمرسل الخفي. التدليس والمرسل الخفي، ونتكلم عن هذا النوع في مسائل. نتكلم عن هذا النوع في مسائل. المسألة الأولى تعريف التدليس وأنواعه. تعريف التدليس وأنواعه. ما هو التدليس؟ هذا مبحث مهم في مصطلح الحديث ومنتشر في الكلام على الرواه في كتب الجرح والتعديل. التدليس في اللغة هو كتمان عيب السلعة عن المشتري، يعني كتمان العيب عموما، ومن صوره كتمان عيب السلعة عن المشتري، أو مثلا كتمان العيب في النظر إلى المخطوبة مثلا، هذا يسمى تدليس. يعني تعرفون مثلا أن الخاطب يشرع له إذا أراد أن يتزوج امرأة، يشرع له أن ينظر إلى هذه المخطوبة قبل العقد، صحيح؟ فربما يحصل أن هذه المرأة المخطوبة تدلس، تخفي عيبا فيها، تخفي عيبا بطرق معينة، بوسائل أو مستحضرات أو أشياء مما جد، فهذا يسمى تدليس. هذا يسمى تدليس. فإذا التدليس هو كتمان العيب، وهو مشتق من الدلس، وهو الظلمة أو اختلاط الظلمة بالنور، سمي بذلك لاشتراكهما في الخفاء. سمي بذلك لاشتراكهما في الخفاء. هذا معناه في الأصل، المعنى اللغوي. أما في الاصطلاح فالتدليس نوعان. التدليس نوعان. الأول تدليس الإسناد، وضابطه أن يروي الراوي عمن سمع منه ما لم يسمع منه بصيغة موهمة للاتصال. كان يقول عن فلان أو قال فلان ونحو ذلك. ما معنى هذا؟ يروي عن من سمع منه ما لم يسمع منه، هل في هذا تناقض؟ لا، يعني يروي هذا الراوي عن شيخ سمع منه أصلا، ها، سمع منه مثلا 20 حديث، لكن يأتي ويروي عنه شيئا ليس من 20. ماشي؟ يعني عندنا راوي اسمه زيد وسمع من شيخه محمد سمع 20 حديثا. الآن هذا الراوي ألا يعد أنه سمع من شيخه؟ سمع، لكن لما روى زيد هذا الراوي روى حديثا عن شيخه سميناه من؟ محمد، ليس من هذه 20، فقال قال محمد كذا وكذا. فهذا الراوي في الأصل سمع من شيخه، لكن هذا الحديث المعين لم يسمعه منه، هذا هو التدريس. واضح؟ طيب، قد يقول قائل ما الحامل عليه؟ ما الحامل عليه؟ نقول يعني يحمل الرواة على التدريس هذا النوع تدريس الإسناد أمور، منها الرغبة في العلو، يعني علو في الإسناد شيء مرغوب فيه عند المحدثين والرواة، يعني شيء لهم ولع فيه وميزة، والنفوس تتطلع وتطمح وتشرئب إليه. ما معنى العلو؟ قلة الإسناد، قلة عدد الحلقات، والنزول يقابل العلو والنزول كثرة حلقات الإسناد. فيقول أنا مثلا هذا زيد هذا الحديث المعين رواه عن أحمد، وأحمد رواه عن محمد، فيقول بدل ما يكون إسنادي 2 أخليه 1، وربما يكون الإسناد 3 اختصره في 2، فكلما قل على. فإذا هذا من الأسباب الحاملة، لماذا يدلس؟ رغبة في العلو. من الأسباب الاختصار، يعني يروي الحديث من باب مثلا في درس أو فتوى أو شيء، فلا ليس ملزم، قد يذكر الإسناد، قد يكون إسناد خماسي سداسي سباعي، فاختصارا يحذف منه من باب الاختصار. وأيضا في بعض الأحيان يكون شيخ الراوي في ذلك الحديث المعين ضعيفا فيدلسه، أنه ما وده أنه يصير يعرف بالرواة عن الضعفاء. يعني زيد هذا روى عن أحمد عن محمد، فأحمد هذا ضعيف، فيقول ما أريد أني أظهر للناس أني أروي عن أحمد، ها، فيقول قال محمد مباشرة ويسقط أحمد. أو قد يكون صغيرا، وهذا أيضا فيه ملحظ نفسي، يقول أنا يعني فلان الآن بلغت مثلا 50 وأروي عن هذا 20، ها، فيها معرة على النفس، هذا الراوي زيد روى عن أحمد وأحمد أصغر منه، فيأنف من أن يكون شيخه أصغر منه، فماذا يفعل؟ يدلس فيقول قال محمد. أو قد يكون قرينا زميله، فهم في الأسانيد يروون عن شيخ واحد، لكن في هذا الحديث ما سمعه من شيخه وإنما سمعه من قرينه صاحبه، فأيضا أحيانا النفس تأنف أنها تروي عن القرين. فالحاصل هذه الأسباب، يعني قد يقول قائل لماذا يدلس الرواة؟ لهذه الأسباب. مثال، نضرب مثال في من يعني مثال من الأمثلة الأحاديث في كتب الحديث، في الترمذي، في جامع الترمذي، قال الإمام الترمذي حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو صفوان عن يونس ابن يزيد عن ابن شهاب الزهري عن أبي سلمة. أحتاج نكتبه؟ طيب، قال الترمذي رحمه الله
حدثنا قتيبة عن صفوان عن يونس
عن من؟
عن الزهري ابن شهاب اللي هو الزهري عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال
وذكرت المتن وذكرت المتن وذكرت المتن وهو قول صلى الله عليه وسلم لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين. لما ساق الإمام الترمذي هذا الحديث عقب عليه فقال هذا حديث لا يصح لأن الزهري لم يسمعه من أبي سلمة. أبو سلمة هو أبو سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف تابعي مشهور من المكثرين. ثم قال سمعت محمدا البخاري هذا عبارة الترمذي يقول روى غير واحد منهم موسى بن عقبة وابن أبي عتيق عن الزهري عن سليمان بن أرقم عن يحيى بن أبي كثير يعني روى هذا الحديث نفسه من طريق الزهري عن سليمان بن أرقم عن يحيى ابن أبي كثير عن أبي سلمة نعم أي نعم يقولها البخاري يعل الحديث فيقول هذا الحديث مشهور من هذا الطريق الزهري عن سليمان بن أرقم عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة ومعروف في كتب الحديث وفي كتب التراجم أن الزهري يروي عن أبي سلمة مباشرة يروي وسمع منه حتى في البخاري ومسلم أحاديث في البخاري ومسلم قال الزهري أخبرني أبو سلمة وقال سمعت أبا سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف في الصحيحين أحاديث فمعناه الزهري هل سمع من أبي سلمة؟
نعم
سمع منه لكن هذا الحديث ما سمعه وإنما رواه عنه فيه طبقتين سليمان بن أرقم عن يحيى بن أبي كثير سليمان بن أرقم هذا ضعيف هذا ضعيف واضح المثال الآن هذا المثال ينطبق عليه إيش ضابط التدريس أو ما ينطبق ما ينطبق أن يروي الراوي عمن سمع منه ما لم يسمع منه الآن الزهري سمع من أبي سلمة بن عبد الرحمن ولا لا سمع منه وسماعه منه ثابت في الصحيحين لكن هذا الحديث المعين لم يسمعه فهذا ضابط التدريس هذا هو ضابط التدريس. طيب النوع الثاني المسألة نعم قلنا النوع الثاني من التدريس هذا النوع الأول تدريس الإسناد النوع الثاني تدليس الشيوخ ويسميه بعضهم تدليس الأسماء وضابطه أن يروي الراوي عن شيخ سمع منه حديثا فيغير في اسمه أو كنيته أو نسبه أن يروي الراوي عن شيخ سمع منه فيغير اسمه أو كنيته أو نسبه أو نحو ذلك يعني مثلا حينما مثلا أروي عن شيخ ابن عثيمين مثلا جيد فأقول حدثنا الشيخ محمد بن عثيمين وفي الغد أروي أقول حدثنا الشيخ أبو عبد الله التميمي وفي اليوم الثالث أقول حدثنا أبو عبد الله القصيمي نسبة هنا ها؟ فهذه أوصاف مختلفة والموصوف واحد، فهذا أيضا يقع من بعض الرواة. ما الحامل عليه؟ يعني يقولون أيضا أسباب، منها أولا كون الشيخ مجروح، كون الشيخ مجروح أن يكون الشيخ مجروحا، فهو لا يريد أن يظهر باسمه المعروف وإنما يدلس فيعني يصفه باسم غير معروف لأنه مجروح، والرواية عن المجروحين هذه يعني فيها وصمة للراوي، يأنفون من الرواة عن المجروحين. أيضا من الأسباب أن يكون هذا المدلس قد شورك في الرواية عنه من قبل من هم أقل منه في السن أو في العلم فيدلس، يعني مثلا هذا الشيخ روى عنه ناس أصغر منه في طبقة تلاميذه أو في طبقة أبنائه، واضح هذا؟ أيضا كون الشيخ أصغر سنا من الراوي عنه فيأنف من الرواية عن شخص أصغر منه فيدلس في اسمه. ومن الأسباب كثرة ما عند الراوي عن ذلك الشيخ، يعني أغالب أحاديثه عن هذا الشيخ، فهو الآن يعني كأنه يقول لو روى عنه باسمه المعروف الناس قالوا ما عندك إلا هذا، ما عندك إلا شيخ واحد، فهو من باب التنويع يغير ها كأنه يروي عن عدة شيوخ. نعم. نعم، هذا سؤال نطرحه عليكم، يقول كيف يعلم أنه في هذه الرواية تحديدا المثال الذي ذكرناه لم يسمع منه مع أنه ثبت سماعه منه في الصحيحين، يعني كما ذكرنا في المثال، واضح السؤال؟ الجواب ها؟ كيف الاعتبار؟ نعم، النظر في كلام الأئمة، كيف عرفنا؟ بكلام أئمة الحديث الذين عرفوا الرواة وسبروا الطرق فأفادوا أن هذا الحديث المعين لم يسمعه منه وإنما سمعه من فلان من فلان، لأنه عندهم حفظ واطلاع واسع على الروايات فعرفوا. فالطريق كيف نعلم؟ الطريق النظر في كلام الرواة، في كلام الأئمة، أئمة الحديث ونقاده وأطبائه، وكذلك النظر في الطرق كما قال الإمام المديني الباب الحديث إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطأه. نعم.
إيه. كيف أفعل عن الزهري هو الذي أسقى سليمان؟
بالأول كلام البخاري، ثم وجدنا هذا الحديث مخرج في كتب أخرى في النسائي بالإسناد المذكور الزهري عن سليمان عن
الزهري رغم
مرتين. نعم هذا الظاهر مرتين، مرة بكذا مرة. نعم إيش؟
مثلاً ذكرت الأخير هذا ذكرت الزهري، ما يكون
شيخ
حسن
غير الشواهد؟ إيه هين، ليس الكلام على الحديث، الحديث الحكم عليه قد يكون نعم شواهد وكذا، لا نقصد المثال، المقصود من المثال هو مثال على التدريس وأن هذه الصورة ينطبق عليها ضابط المدلس فقط، هذا هو الغرض، ليس قصدنا الكلام على الحديث. أسقطه قبل هذا، لا تدخلنا يسمونه تدريس التسوية، قبله يعني ممكن وارد، وهذا يسمونه تدليس التسوية، أن يسقط المدلس لا يسقط شيخه وإنما يسقط من فوق، وأشد ما يكون إذا أسقط ضعيفا بين ثقتين. لكن هنا ما ذكروا في الرواة اللي قبل الزهري من يدلس تدليس تسوية. نعم، فالمقصود الظاهر يعني ظاهر الأمر أنه الضابط منطبق عليه. فقط هذا الذي يعني نريد. لا أعلم يعني ذكر يعني في طبقات لا لك تراجع أنا أذكر الآن. جزاك الله خير. شوف كتاب ابن حجر وافدنا هل ذكره من أي طبقة أيضا الآن سنذكره إن شاء الله. طيب المسألة الثالثة حكم رواية المدلس. هذا يا أخوان مسألة طويلة وكلام فيها طويل وكثير، لكن الخلاصة لعل يعني مذاهب في هذه المسألة لعل أقربها إن شاء الله أن رواية المدلس ترد إذا كان ممن شاع عنه التدليس واشتهر به وكثر منه مع عدالته طبعا. أما المدلس الضعيف فهو مردود الرواية سواء دلس أو لا. الكلام في المدلسين العدول الثقات أو يعني المقبولين في دائرة القبول سواء كان ثقة أو صدوق. المدلسون المقبولون فهؤلاء حديثهم إذا كان هذا الراوي الذي وصف بالتدليس ممن اشتهر عنه وكثر منه فهذا لا يقبل روايته إلا يبين سماعه صريحا، إلا أن يبين سماعه صريحا. أما من ذكر بالتدريس ولم يعرف له كبير أثر على صحة حديثه فهذا يقبل حديثه ولو روى بالعنعنة. لماذا؟ لضعف مظنة التدليس. ويدل على صحة هذا المذهب عمل الشيخين، فإنا وجدنا أحاديث في الصحيحين رواتها مدلسون ورووا بالعنعنة، ولا ينفصل عن هذا الإشكال إلا بهذا القول. أما بعضهم قال يستثنى البخاري ومسلم فهذا من حيث التحقيق ليس وجيها، لأن الرواة جادتهم واحدة. فالأقرب الله أعلم أن يقال في رواية المدلس أنها مردودة إذا كان ممن كثر عنها التدليس وعرف به فترد روايته حتى يبين السماع صريحا. أما من ذكر به دون يعني اشتهار ومعرفة به فهذا تقبل روايته. نعم. وأيضا يدل على ذلك إضافة إلى عمل الشيخين عبارات كبار أئمة الحديث، فهناك عبارات لأئمة الحديث تدل على هذا المذهب. ثم أيضا ينبغي أن يعلم أن الرواة المدلسين ليسوا على درجة واحدة، يعني منهم المكثر ومنهم المقل، وكذلك هم متفاوتون في صفة التدليس، منهم من يدلس على الضعفاء والمتروكين ومنهم من لا يدلس إلا عن ثقة. فهذه كلها أيضا لها اعتبارات، ولهذا اعتنى العلماء رحمه الله بقضية الرواة المدلسين وجمعوهم وصنفوهم على طبقات. فعل ذلك الحافظ العلائي في جامع التحصيل، وفعل ذلك ابن حجر في كتاب مفرد سماه تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس، كتاب مطبوع ومحقق، تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس، جمع الرواة الذين وصفوا بالتدليس وجعلهم على 5 طبقات، جعلهم على 5 طبقات. نعم.
لو ثبت عن التدليس
كيف لو ثبت عنه التدليس ولكن لم يكثر منه ولم يشتهر وهو ثقة؟ نعم يقبل، يقبل إذا عرف واشتهر به. نعم هذا. طيب المسألة الثالثة الفرق بين التدليس والمرسل الخفي، وهذا أشار إليه الشيخ رحمه الله في المتن، قال وكذا المرسل الخفي من معاصر لم يلق من حدث عنه. عرفنا التدليس، فما هو المرسل الخفي؟ المرسل الخفي أن يروي الراوي حديثا عمن عاصره أو لقيه لكن لم يسمع منه بصيغة توهم السماع. واضح؟ يعني الفرق بينهما، عندنا تدليس ومرسل خفي، الفرق أنهما يشتركان، أو يعني هناك قدر اتفاق وقدر افتراق. قدر الاتفاق بينهما الاشتراك في المعاصرة، لكن الافتراق التدليس يثبت السماع، أما في المرسل الخفي فليس هناك سماع، فليس هناك سماع. يعني في المرسل الخفي يكون هناك معاصرة لكن ما في لقاء، أو يكون هناك لقاء لكن ما في سماع. عندنا ثلاثة أشياء: معاصرة ولقاء وسماع. هل يثبت من المعاصرة اللقاء؟ لا. وهل يثبت من اللقاء السماع؟ لا أيضا. ولهذا الخفاء، أيهما أشد خفاء، التدليس ولا المرسل الخفي؟ المرسل الخفي، نعم، كلاهما الانقطاع فيه خفي. أيوة، لكن المرسل الخفي أشد خفاء. أما المصطلحات السابقة في المبحث الأول فالانقطاع فيها خفي ولا ظاهر؟ ظاهر، هذا هو الانقطاع فيها ظاهر. واضح يا أخوان؟
لماذا يسمى مرسل
خفي
والانقطاع هنا ليس في طبقة الصحابة؟ يعني
قيدوا مرسل بمعنى المنقطع، هذا المرسل هنا سموه مرسل بمعنى العام. أما ذكرنا أن الأول متقدمين يسمون أي انقطاع مرسل، فهو من هذا المعنى.
يعني كأن يعني تقريبا للفهم يمكن أن نسميه الإرسال الانقطاع الخفي.
أحسنت،
التدليس الخفي،
الانقطاع الخفي،
أو الانقطاع الخفي،
الانقطاع الخفي. نعم نعم، أن يروي حديثا عمن عاصره أو لقيه ولم يسمع منه، عمن عاصره أو لقيه ولم يسمع منه بصيغة توهم السماع. لعلي أضرب لكم مثال واقعي يتضح به. يعني مثلا حينما أحدثكم حديثا عن الشيخ محمد بن عثيمين وحدثكم بحديث أنا لم أسمعه منه لكن سمعته من شخص فلان، وقلت قال الشيخ بن عثيمين كذا وكذا وكذا، فهذا ماذا يسمى؟
تدليس،
لأنني عاصرت الشيخ وسمعت منه لكن هذا الحديث المعين لم أسمعه منه. تمام. وحينما أروي لكم حديثا عن الشيخ الألباني رحمه، أقول قال الشيخ الألباني كذا وكذا، فهذا يسمى مرسل خفي، لأنني عاصرت الشيخ لكنني لم ألقه ولم أسمع منه من باب أولى. تمام، واضح؟ نعم، هذا إذن الفرق، الفرق بين التدليس والمرسل الخفي. نعم، لم يسمع منه أبدا. نعم، هذا في المرسل الخفي لم يحصل السماع أبدا، أما في التدليس فحصل السماع. نعم الشيخ خالد.
المرسل
خفي تعلم أنه عاصر لكن لم يسمع منه، لكن مر
عليه حديث لم يسمع منه ولا تنتبه
سبق. ماذا توافقونه؟
ها؟ لا، أن التدليس الراوي يقول حدثني يوم يبقى
هو عاصر وسمع منه لكن قال حدثني. لا، قال حدثني كذب، صار كاذب، ما يقول حدثني. إيه، والله جديرة بالتأمل. ها، توافقونه ولا؟ يعني الأخ خالد جزاه الله خير يقول إن الخفاء في التدليس أشد من المرسل الخفي، لأنه في التدليس ثبت سماعه منه، فكونه نميز أن هذا سمع مما لم يسمع أشد خفاء من ممن نعم علمنا أنه لم يسمع منه أبدا. وهذا ملحظ جدير بالتأمل، ملحظ جدير بالتأمل. نعم نعم شيخ فانتهينا. طيب إذن هذا النوع حتى صنف فيه الخطيب البغدادي كتابا سماه التفصيل لمبهم المراسيل. طيب المسألة الرابعة، حكم رواية المرسل الخفي، حكم رواية المرسل الخفي هي في الحقيقة صورة من صور الانقطاع لكنه خفي، والمنقطع قلنا ضعيف لتخلف شرط من شروط القبول وهو اتصال السند، وقررنا فيما سبق أنه يشترط لقبول الحديث اتصال السند، وهذا الشرط غير متحقق، فبالتالي يحكم على هذا بالضعف، يحكم عليه بالضعف. طيب المسألة الخامسة، بما يعرف الانقطاع الخفي يعني التدليس والمرسل الخفي كيف يعرف؟ يعرف بأمور، يعرف بأمور، منها إخبار الراوي عن نفسه بذلك، كان يقول هذا الحديث لم أسمعه من فلان، أو أنا لم أسمع من هذا الشيخ، أو نحو ذلك، فهذا واضح إقرار الراوي وإخباره، فهذا طريق. الطريق الثاني وهو الأكثر، نص إمام من أئمة هذا الشأن، يعني نص إمام من أئمة الحديث المطلعين على دقائقه وخفاياه وعلله على عدم السماع أو على وجود الانقطاع الخفي، تدليس أو إرسال خفي، فهذا طريق وهو الطريق المشهور، واضح. وهذا يعرف من كلام الأئمة في كتب الجرح والتعديل. طيب وهذا التأصيل والتقعيد إنما يعني تظهر ثمرته بالتطبيق، لأن نقد الحديث، نقد الحديث يعني أشبهه بمثل تعلم السباحة. لو أراد واحد يقول أنا أريد أن أتعلم السباحة، فنقول طيب تعال نعطيك دورة، وأعطيناه دورة في القاعة وشرحنا له السباحة وكيف تحرك يديك ورجليك وصبورة ورسمنا هل يتعلم؟ ما يتعلم، ها؟ لابد ينزل إلى المسبح ويبدأ يحرك يديه ورجليه. فكذلك ومثل أيضا قيادة السيارة، لو واحد ما يعرف وقال أنا أريد أتعلم كيف أقود السيارة، قلنا تعال نعطيك دورة في القاعة ونشرح له كيف تشغل السيارة وكيف تضع يد رجلك وكيف تحرك، هل يقود؟ لابد هو يركب ويبدأ بنفسه. فكذلك في نقد الحديث لابد من الكلام النظري صحيح، لكن لا يكفي، بل لابد من التطبيق العملي بالتخريج ودراسة الأسانيد ومراجعة حال الرواة والنظر في أحوالهم جرحا وتعديلا، والنظر في ثبوت الاتصال، هذا السند هل كل راوي ثبت سماعه أو اتصاله بمن فوقه، وهكذا في الممارسة والدربة يتعلم طالب العلم ويكون عنده قدرة على نقد الحديث والحكم عليه. طيب الخلاصة إذن هذا ما يتعلق بالمقطع الثاني، عفوا بالمبحث الثاني من هذا المقطع، وهو ما يتصل بإيش؟ الانقطاع الخفي. يقولنا قد يكون الانقطاع واضح وقد يكون خفيا، والانقطاع الخفي هذا يندرج فيه نوعان من أنواع المصطلح وهما التدليس والمرسل الخفي، وتكلمنا عليها في خمس مسائل. المسألة الأولى تعريف التدليس، والثاني وتعريفه وأنواعه، والثاني حكم رواية المدلس، والثالث الفرق بين التدليس والمرسل الخفي، والرابع حكم رواية المرسل الخفي، والخامس كيف نميز أو بما يعرف الانقطاع الخفي اللي هو المرسل، وعفوا التدريس والمرسل الخفي. طيب، نعم، بهذا نكون انتهينا من الكلام على هذا المقطع السابع، ولعلنا نقف عند هذا المقدار إن شاء الله. وأسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. نعم.